موقع فجر الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. معا نقطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، نقطع منازل الطريق بقلوبنا قبل أبداننا، نتصاحب في هذه الأيام القلائل والساعات المعدودات صحبة سفر يصل بنا إلى الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن نحط رحالنا في الجنة مع الأحبة محمدا وصحبه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. ونشهد الله تعالى أننا نحب القوم وإن لم نعمل بعملهم، والمرء مع من أحب، وهذا ما تسكن إليه القلوب وتطمئن إليه الأفئدة. في طريقنا ذكرنا جملا من النصائح المركزة التي تحتاج إليها في اعتكافك في هذه العشر، ثم في طريقك الذي تواصله إلى الله عز وجل. ذكرنا الوقت وأنه وعاء العمل، ثم ذكرنا السمت وأنه وعاء الشخصية، وثالث ما نذكره الصدق. وإذا كان الوقت وعاء العمل والسمت وعاء الشخصية، فإن الصدق هو عماد الشخصية، الصدق هو قوام شخصيتك وعماد شخصيتك، وإن شئت فقل هو الواحد الصحيح الذي يمكنك أن تضيف عن يمينه أصفارا تعلي قيمته جدا، لكن مع غياب هذا الواحد تصبح هذه المعاني كلها هباء منثورا. فالصادق إن كان ذا همة، ضع ما شئت من أصفار يصبح الواحد عشرة ومئة، وإن كان صاحب عبادة زد في أصفارك، وإن كان صاحب قرآن يحفظه يعمل به زد، وإن كان صاحب دعوة وأمر بمعروف ونهي عن منكر زد، وإن كان صاحب سمت، وإن كان محافظا على وقته، وإن كان ما كان، فلك أن تضع من الأصفار ما يجعل الواحد مليارا ويزيد. لكن انتبه، ساعة يسقط هذا الواحد ما الذي يتبقى عندك؟ ما تنفع همة من غير صادق، وما تنفع دعوة ونشاط وحركة من غير صادق، وماذا ينفع حفظ القرآن وتلاوته من غير صادق، وماذا ينفع العمل على تنوعه من غير الصادق. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فالصدق هو في الحقيقة عماد شخصيتك. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لذلك اليوم ينتفع أهل الصدق بصدقه، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين. فالصادق يوفق، وغير الصادق مخذول، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين. فالذي جاء في مقابل الصادقين ويعذب المنافقين، لأن الصادق لا ينافق، وإنما الصادق همه ربه، قصده ربه، همته متعلقة بربه. لو فتشت في قلبه لم تجد غير إرادة الله سبحانه وتعالى، مهما تقلب في الأعمال والأحوال، قد يتقلب 30 و40 و50 و60 مرة في اليوم، لكن تقلباته كلها تدور حول معنى واحد، وهذا المعنى ثقيل في الحقيقة، وهذا ما يجعل الصادق دائما مهموما مشغولا. تقرأ في وجهه هذا الهم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ضرورة أن القول الملقى على النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه ثقيل، تجد الصادق عنده من الاستشعار هذا الثقل ما يختلف به عن ذلك الطائش الخفيف الذي قد يثبت على حال من الأحوال ولا يعرف كيف يتقلب في مراتب العبودية. الصدق هو أول منازل الطريق للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. ثناء من الله على المهاجرين، وأشرف الناس المهاجرون، أشرف الناس على الإطلاق، ولهذا منهم العشرة المبشرون بالجنة. أولئك هم الصادقون، وأي صدق بعد أن جادوا بكل شيء؟ أي امتحان هذا؟ أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أن تسمع هذا كلاما هذا شيء، وأن تعالجه فعالا هذا شيء آخر. أخرجوا من ديارهم وأموالهم، فخرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. هكذا كان الكبار من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم شعارهم الصدق، هكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرج مصعب بن عمير، وقد كان قبله أنعم فتى في مكة، يعتاد المطاعم والمشارب والمناكح ويشتري الطيب وينفق في سبيل ذلك والجواري. هذا يوم كان كافرا، فلما أسلم امتلأ قلبه صدقا، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى يثرب يدعو فيها إلى الله عز وجل ويمهد الطريق لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمهم القرآن ويفقههم في الدين
والقوم عامتهم على الكفر، فجعل يتقلب بين بطونهم وأفخاذهم وعشائرهم يدعوهم إلى الله عز وجل، وكان عماده الصدق. وكان يساعده من الأنصار أسعد بن زرارة، وكان يؤكد له على هذا المعنى. جاءه يوما بأسيد بن حضير وقال، أي قال أسعد لمصعب وقد جاءه بأسيد، قال: هذا سيد قومه فاصدق الله فيه. انظر البضاعة التي دله عليه، ما قال هذا سيد قومي فتعامل معه بما يليق مع أصحاب الشرف، ولا قال أكثر له من الحجج، ولا قال يعني أقم عليه البينات، ولا قال أحسن محاورته، وهذا شيء يطول ومن لنا بهذا، لكن فاصدق الله فيه. فما إن جلس الرجل وهو معترض حتى قام وهو موافق، دخل وهو يعترض ويمانع ويجادل وينكر، فما كان منه إلا أن استعمل علاج الصدق. قال: أو تجلس فتسمع، فإن أعجبك شيئا قبلته، وإن أبيته رددته، خطة رشاد. فجلس الرجل وسمع كلام صادق تربى في مدرسة الصادق صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق بأبي هو وأمي. كان الرجل الأعرابي يأتي يسلم ويجاهد، فإذا أتته الغنائم جاء بها وقال: يا رسول الله ما هذا؟ ما على هذا تبعتك؟ إنما تبعتك يدخل سهم منها هنا فيخرج منها هنا فأقتل فأدخل الجنة. فدله على نفس العلاج، قال: إن تصدق الله يصدق. وجاء به مقتولا وقال: هو هو. قالوا: هو هو. قال: صدق الله فصدقه الله. عماد شخصيتك وعمود بناء شخصيتك الصدق، لن تجد غير الصدق أنفع لك في سيرك إلى الله عز وجل. وهذا يظهر في عامة أحوالك، يظهر في الاعتقادات، في العبادات، في المعاملات، في الأخلاق، يظهر عند موارد الشبه وعند مواطن الشهوات، يظهر في قولك وفي فعلك وفي حالك. هذه التسعة أشياء لا بد أن تمتحن فيها. الصادق يعرف في هذه المواطن: صدق في الاعتقاد، ومن ذلك أن يصبر على ما يعتقد ولو تعرض في سبيل ذلك إلى ما يتعرض له، معركة القيم، يصبر. انظر كيف صبر بلال رضي الله عنه على اعتقاده لما ترك الشرك وأوى إلى الله وثبت على التوحيد، وعذب ما لم يعذب أحد، حتى كان الصبيان يأتون يتفرجون عليه. رجل ملقا في رمضاء الصحراء، وأي صحراء؟ صحراء مكة، وفوقه الأثقال والأحمال والحجارة الكبار، يراد على دينه، فلا يزيد على تأكيد التوحيد أحد أحد. هذا صدق. أصحاب الأخدود ونحن نستمع إلى أخبارهم ولا نتصور حقيقة الموقف، أن تشق الأخاديد وأن توقد النار وأن يلقى فيها الناس تباعا، فلا يتردد أحد، حتى ترددت امرأة لأجل صبيها شفقة على طفلها، لا لنفسها، فأنطق الله الغلام قال يا أمة اصبري فإنك على الحق. صبر لإظهار الصدق لاعتقاد، كما وقف أحمد رحمه الله موقفه يوم ثارت الدولة للمعتزلة قبحهم الله وقد فعل، وامتحن الناس فيما يخالف اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأجاب عامة الناس وعامة العلماء أي كثير منهم تقية، لأن الخليفة كان يمتحن الناس ومن يأبى يقتل، فترخصوا ولهم وجه في الترخص إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن يظهر الصدق من الكبار. لو ترخص كل الناس لبقيت دولة المعتزلة إلى يومنا هذا ولم تقم للسنة قائمة، وهذا شيء لا يكون. لكن الله نفع الأمة بصدق موقف أحمد رحمه الله وصبره على اعتقاده وتحمله في سبيل ذلك السجن والضرب والآلام والإهانات إلى أن بان المعدن وصح الطريق ورجع الناس. وكان موقف أحمد رحمه الله تعالى في الفتنة عنوانا للصدق في الاعتقاد، وعلى هذا فقس. صدق في العبادات، يحتاج المتعبد إلى أن يكون صادقا. نحن لا نمثل، بعض الناس صلاته تمثيل وصومه تمثيل وزكاته تمثيل، إلى متى؟ متى يزدل الستار على هذه التمثيلية؟ الصادق لا يعرف التمثيل، هو يعالج أمرا ثقيلا، وصدقه في هذا يتمثل في طعم عبادته التي تظهر منه، فكيف بما يحسه هو من ذلك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوان الصدق في العبادة، أنزل الله عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع هذا لم يمنعه هذا أن يقوم حتى تتفطر قدمه، لم يمنعه هذا أن يواصل الصوم الأيام ذوات العدد وهذا خاص به، لم يمنعه في عطائه أن يعطي عطاء من لا يخشى الفقر بلا حساب. أعطى مرة رجلا غنما بين جبلين، وعادة الإنسان أنه يحسب ما يعطي ويعد ما يعطي، أن تقول لرجل انظر إلى هذين الجبلين ما كان بينهما من غنم خذه، أن تخرج كل ما في جيبك وأنت لا تدري إن كانت من فئة المئتين أو كان من فئة أرباع الجنيهات، قد تفعل هذا أنك مطمئن أنه الحمد لله يعني مهما زادت لن تزيد على 20 جنيه، تقول خذ كل ما في جيب، لا ليس هذا، لكن أن يقع في قلبك أنه ربما كانت آلافا ومع هذا تجود بلا تردد. صدق في العبادة، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، هذا موطن الصدق، هو يعلم أن الله يخلف، أن يقوم فيدعو في يوم كيوم عرفة ويذهل عن الزمان والمكان والطعام وحاجات الإنسان، فلا ينتبه إلا وقد غربت الشمس من الظهر إلى المغرب، كلام ولا فعال؟ الناس يذهبون الآن إلى عرفة ويدعون ثم ينامون ويستيقظون فيأكلون ويشربون ويذهبون للحمام ويرجعون ويتكلمون ثم يعودون فيدعون ثم يتوقفون، تعبوا كل هذا والمغرب لم تغرب، لعلك حججت ورأيت. أما أن يقف الرجل بعد أن صلى العصر مع الظهر في وقت الظهر ليتوفر على الدعاء ويفنى وينسى ويذهل ولا يفجأه إلا غروب الشمس. هذا صدق في العبادة عجيب. أنت إذا أردت أن تدعو تقول خلينا ننتظر حتى يكون قبل المغرب بعشر دقائق، ولما تكون في أعلى درجاتك الإيمانية تبدأ قبل المغرب ربع ساعة، لكن أن تأخذ الوقت الطويل وتذهل. لو رأيت صادقا يفعل هذا تتعجب منه، تقول من أين يأتي بالكلمات، من أين يأتي بالدعوات، أما تعبت يداه، أما عطش أو جاع، أما يحس بي وأنا واقف خلفه وراقبه، أما يخشى حتى من الرياء. تتوارد عليك عشرات الأسئلة لأنك مسكين، أنت في واد وهو في واد، وكان بين مريد ومراد. الصادق للصادقين في عباداتهم أحوال، وأي أحوال؟ كان بعض السلف 40 سنة يصوم ولا يعرف أهله. انظر، مع أن الصوم نهاية الصدق وأبعد ما يكون عن الرياء، ومع هذا هو أحرص ما يكون على ألا يعرفه أو ألا يعرف بصومه أحد. أهل البيت يعلمون أنه مفطر، يعدون له غداءه، يأخذ الرغيفين ويمشي بهم وكأنه يريهم أو يريهما للناس، وفي الطريق يتصدق بهما، ويرجع المغرب يتعشى، وإنما يفطر. يقول أهل البيت إنه مفطر، أخذ طعامه ولم يرجع به، ويقول أهل السوق إنه مفطر معه أرغفته. والرب سبحانه وتعالى هو الذي يعلم أن هذا الرجل من إمعانه في الصدق يتقرب إلى الله عز وجل بما لا يعرفه أحد. وقد يقول قائل كيف لا يعرفه أحد والدنيا كلها تتكلم، قد عرفوا، كيف لم يعرفه وقد عرفوا؟ هذه أسرار لا يعرفها الناس في حياة العابد، ثم يأبى الله تعالى إلا أن يفوح عبيرها بسبب يقدره عند موته أو قبيل ذلك، يكتشف أمره ويمضي له سره مع ربه سبحانه وتعالى. الصادق في المعاملات، وما أدراك ما المعاملات؟ فإن من الناس من يصبر على الاعتقاد وعلى العبادة ويفتضح في المعاملات. الصادق في معاملته يريد وجه ربه سبحانه وتعالى، في معاملاته كما لو كان يتعبد، وهذا شأن الصادقين، كل شأنهم عبادة. وقد رأيت الرجل الذي أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح، استسلف رجل 1000 دينار من رجل، قال ائتني بوكيل، قال كفى بالله وكيل، قال ائتني بكفيل، قال كفى بالله كفيل. فالرجل المسلف استحيا، إذا قال كفى بالله خلاص فأعطاه، فأخذها الرجل وسافر. ولما جاء موعد السداد، انظر الصدق، بحث عن سفينة ترجعه فلم يجد. هو في الأصل صادق يريد أن يرد الأمانات إلى أهله، لم يجد سفينة، وقد جاء الموعد، وبدأ يحدث نفسه كيف لا أصدق، مع أنه في نفسه صادق، كيف لا أرد هذا المال؟ الرجل طلب كفيلا وقلت له كفى بالله كفيل، طلب وكيلا قلت له كفى بالله وكيلا، فلم يجد إلا أن يأخذ خشبة أن يحفرها وأن يضع فيها 1000 دينار، حشى المال في الخشبة، ثم قال اللهم إنك تعلم أني استسلفت من هذا الرجل 1000 دينار وطلب مني كفيلا، فقلت كفى بالله كفيل وكيلا، وقلت كفى بالله وكيل، ودعا الله سبحانه وتعالى وألقى الخشبة في البحر. وخرج الرجل صاحب المال ينتظر صاحبه الذي أخذ منه المال فلم يأتي في الموعد، وبينما هو كذلك إذ ألقت الأمواج بخشبة، قال آخذ الخشب لعلي أنتفع به أوقد منه نارا. فلما أخذه وذهب إلى بيته فتح الخشبة فوجد 1000 دينار. هذه ليست قصة وسيناريو وحوار، هذا كلام الصادق صلى الله عليه وسلم، هذا الوحي الذي نصدقه. انظر إلى صدقه في المعاملة، كان بوسعه أن يقول يا أخي أقتل نفسي، ما وجدت سفينة، اضرب رأسك في الحائط، أما أنا فقد صدقتك لكني لم أجد. ولماذا هذه الغلظة؟ وأين المخارج؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا. صاحب الدعوة عنوان وصورة يأخذ الناس من حاله ومن فعاله، ولا يهتمون كثيرا في كثير من المواطن بقوله. نحن لن ندعو الناس بمجرد المقال، لابد من الفعال. انظر الثلاثة الذين دخلوا الغار فانطبقت عليهم صخرة، الأول موقفه مع والديه، هذا من صدقه في المعاملة. كل هذه المعاني عند التطبيق ثقيلة. يرجع الرجل وقد جاء بالطعام إلى والديه الشيخين الكبيرين فيجدهما قد ناما، فمن صدقه في بر والديه يبقى واقفا، كره أن يوقظهما. قال والقدح في يدي والصبية يتضاغون عند رجلي فلم أشأ أن أقدم عليهما مالا ولا ولدا. أي صدق؟ والثالث الذي استأجر أجيرا فمضى الأجير قبل أن يأخذ أجره، قال فثمرته له، يعني جعل أجرة الأجير الذي انطلق، هو الذي انطلق وترك ماله، جعلها جزءا من رأس ماله وربح مالا كثيرا. ولما جاء يوما من الدهر، معنى يوما من الدهر يعني ما جاء غدا ولا بعد غد ولا الشهر الماضي، تأخر وغاب ربما سنوات، ثم جاء وقال يا عبد الله قد كنت عملت عندك. قال أجل. قال فأين أجري؟ قال انظر إلى هذه الإبل والبقر والغنم، اذهب فخذهم. قال يا عبد الله لا تستهزئ بي، يعني أنا تركت عندك يعني عمل يوم ولا يومين 50 جنيه 100 جنيه. قال هي والله لك، قد ثمرت لك أجرك. صدق في المعاملة. نحن نسمع هذا منذ سنوات، فمن منا فعل شيئا من هذا أو قريبا من هذا؟ من منا في معاملاته يصدق إلى الدرجة التي يقول الناس ما شاء الله؟ السنية نعم الناس، السلفيين ما شاء الله، لكننا قد نسمع العكس، قل لك سني خد بالك وانت بتعامله. طبعا هذا فيه مبالغة، هو يعني الثاني يعني ما شاء الله، لكن ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن الناس لا يتحملون منك الغلطة في حين يعتدونها من غيرك. يعني لما واحد فاسق يكذب الناس لا، يقول لك هو إن خرج العيب من أهل العيب ما يكون عيب، لا. لكن أنت تقول يا جماعة أنا معدن القيم وعنوان المعاني وأصل الدين والشريعة، فالناس لا يتحملون منك. أنت كالثوب الأبيض تظهر فيه الشعرة السوداء، غيرك ممن لا ينتهج منهجك ثوب خلق، لو ألقي عليه الطين ما زاده، يعني هذا وجه أن الناس ينقدونك. الله الله، في نفسك وفي دعوتك وفي أمتك يظهر الصدق كذلك في الأخلاق. وانظر كيف كان يوسف صلى الله عليه وسلم وصراعه مع إخوته، أرادوا أن يقتلوه وأن يزيحوه من طريقهم، غاروا من منزلته عند أبيه حتى بعدما اكتشفوا أن الله عز وجل أنجاه ورفعه وصار له شأن. مع هذا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. سبحان الله، هم يعرفون أن هذا يوسف الذي يكشف القضية، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبديها له. أقل شيء كان يبديها له، لا والله من خلقه ما أبداها له. يعني يوسف لأنه كان صغيرا لما تركوه، والإنسان الصغير لما يكبر يتغير شكله، هم كانوا كبارا هو يعرفهم، وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، هم تصوروا أنه مات من زمان، فبالقرائن عرفوا أنه يوسف. لكن انظر استمرارهم على عداوتهم وافتراؤهم عليه. هل يوسف سرق؟ هم أدرى الناس بهذا، قال أنتم شر مكانا، لكن ما قالها في وجوههم. انظر حسن الخلق الصدق، أقل شيء يا أخي كان ينفس عن نفسه. وقد ملكهم، أنا الحرامي، أنت نسيت ماذا فعلت، نسيت يوم الجب ونسيت، خلص الحسابات. لا والله. وحتى لما جاءوا به وقد أعزه الله عز وجل وقالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، وكانت القصة المشهورة، لما أراد أن يشكر الله عز وجل على نعمه قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. لماذا لم يقل إذ أخرجني من الجب؟ أصلا قال لو أخرجني من الجب مين يدخلوا الجب؟ الجماعة أخوانه، يا توقعهم، ما هو إحنا. لكن انظر أخرجني من السجن، يعني العيب هذا ليس من طريقه. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، مع أنه أيضا أحسن به إذ أخرجه من الجب، لكن ما في داعي، ليس من حسن الخلق ولا من الصدق في الأخلاق أن تتعمد إحراج أخيك، غض الطرف عنه. ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة فاتحا؟ كان يمكن أن يقول ما يقوله من هو في موطن، ها قد عبرنا وانتصرنا وانتقمنا، واليوم يوم الملحمة كما قال، وصدق وله وجه في كلامه سعد بن عباد. لكن انظر إلى الصدق في الخلق، عفى عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا مادة الإسلام فيما بعد. يأتيه الأعرابي فيجذبه ويجبذه حتى تؤثر حاشية عنق، حاشية الثوب في عنق النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا صادق في خلق، إنما يعامل ربه، يعطيه ويكرمه، هل رضيت هل رضيت هل رضيت، إلى أن يرضى. والناس يتعجبون، الصادق يظهر صدقه في خلقه، تراه يستعلي على الأهواء الشخصية والمعاني الذاتية، لأنه من الأصل صادق يرجو ربه سبحانه وتعالى. هذا صدقه في اعتقاده، في عباداته، في معاملاته، صدقه في أخلاقه، صدقه في مواطن الشهوات، وما أشد هذا على العابد السالك، لأننا بشر، أنت لست معصوما على كل حال، ولست في دار الآخرة، أنت في دار الدنيا، دار الأنكاد والكبد. ومن ثم كل ابن آدم خطاء، لو مشيت على هذا تستسهل المعصية. لكن الصادق عند موارد الشهوات يعرف كيف يصدق، لأنه دائما قطب رحاه الذي يدور حوله إرادة الله، هو يراقب الله، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك شاب غريب، وهي التي راودت بل هددت وعاقبت، لقائل أن يقول والله معذور لأنه ضغط عليه، ولصاحب الصدق أن يقول معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. مهما تزينت الشهوة فالصدق يطفئها، مهما اشتعلت في قلبه الصدق يخمدها. ليس هذا في يوسف فقط، هذا شأن كل صادق. ثالث الثلاثة الذين دخلوا الغار وانطبقت عليهم الصخرة، هذا موطن صدق. كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، يعني القضية يعني ليست عارضة، وكنت أراودها فتأبى وإنه ألمت بها سنة، يعني احتاجت، جاء القحط والجد، فجاءتني فأعطيتها 100 دينار، في بعض الروايات 120 دينار، على أن تخلي بيني وبينها. فلما قعدت منها كما يجلس الرجل من المرأة، إلى هنا والأمور ماشية في الطريق الأسود، قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. هذه الكلمة بعثت في الصادق كل معاني الإنابة، أن ينزع عن المعصية. قال فقمت عنها. ما رأيك لو قام عنها وأخذ المال؟ صادق ولا ما هو صادق؟ صادق. لكن كيف وقد قام عنها وترك لها المال 100 دينار؟ 100 دينار في هذا الزمان يعني تساوي في زماننا هذا الكثير، ممكن نحسبها. كان الشاة بدينار، وقد يأتي الدينار بشاتين كما فعل عروة واشترى للنبي صلى الله عليه وسلم. فلو قلنا شاة يعني 100 شاة، الآن الشاة بكم؟ اضرب واجمع واطرح، لكن اجعل يعني ضربك لنفسك وانطراحك على الأرض واجتماعك على الرب عسى أن يقسم لك من أنواره. صادق عند مواطن الشهوة، ليست شهوة النساء فقط، شهوة المال. الصادق الذي يتصدق ويجود بما يملك، تصدق أبو بكر بماله كله، أي صدق، وماذا ترك؟ وتصدق عمر بنصف ماله، وكان عثمان قد جهز جيشا، جيشا لدولة، وكان عبد الرحمن يترك القافلة كلها، وكان يا ما كان صدق. شهوة المال لا تكسره، شهوة النساء لا تقهره، شهوة الجاه والمنصب أشد من الشهوتين. الصادق يعرف عند مواطن الشهوات كيف يثبت على دينه. كان طلحة بن مصرف قارئ أهل الكوفة، أشهر قارئ، حتى اشتهر أمره، فلما اشتهر أمره أن القارئ أقرأ أهل الكوفة. تعجبه هذه ولا ما تعجبه؟ عندك تعجبك؟ تقول ليتني كنت أقرأ أهل البلد، حد يقرأ ونستعملها في الطاعة والحمد لله نعمة. لا، هو صادق يقول أخشى أن يكون هذا حظي، أن يقول الناس هذا الفقيه وهذا القارئ وهذا العابد، وأنا ما تعبدت للناس. لو سجد لك من على بساط الأرض سجدوا، صرت أنت إلههم، فإلى 50 عاما لا يبقى الساجد ولا المسجود لهم، فعلام تدخل النار يا مسكين. أنت الآن تملأ الدنيا، بعد أنفاس، دقائق، شهور، سنوات، سوف لا يذكرك أحد، كما أنك لا تذكر جدك إن كنت تذكره فأبو جدك لا تعرفه. وكم مرة تذكر جدك الذي رأيته؟ بل كم مرة تدعو له؟ وهذا أبوك لو كان مات، شيئا فشيئا يتلاشى كل شيء. لما سمع طلحة ذلك وأنه صار قد اشتهر أمره، احتال في حيلة يتوارى عن هذه الشهوة، شهوة الشهرة والصدارة. ماذا يفعل؟ هو في الحقيقة أقرأ أهل الكوفة، فاحتال حيلة، ذهب إلى الأعمش فقرأ عليه. فلما يذهب يقرأ على الأعمش ماذا يقول الناس؟ يقول لا، هذا طلحة نفسه قرأ على الأعمش، يبقى الأعمش. وخرج منها طلحة، يا جماعة أنا لست، أنا رحت قرأت على فلان لكي أتعلم منه، اتركوني في حالي، هذا شأن الصادق، إني ذاهب إلى ربي. الصادق طريقه إلى ربه، ما يحتاج إلى بنيات الطريق. وما الحاجة أن تمدحني وأن تقول والله ما شاء الله أنت وأنت، ما تزال حتى تدخلني النار يا مسكين، وهل هذا الحب؟ عند مواطن الشهوات يظهر الصدق، أيضا يظهر عند موارد الشبهات، وهذه من أشد الأنواع، أن تصدق في موطن الشبهة يشتبه الأمر. والشبهة تجعل الإنسان كالأعمى، تقبل جميعا إذا أقبلت كالفتن. الصادق ينجو عند موارد الشبهات. أرأيت إلى كعب بن مالك وكيف اشتدت أزمته ومنع المسلمون من التحدث إليه، حتى منعت امرأته التي هي امرأته أن تمكنه من نفسها، وضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت عليهم أنفسهم، وكانوا على الحال التي ذكر الله. بينما هو كذلك يأتي رجل ينادي من يدل على كعب بن مالك، قال يمكن في فرج. فلما جاء الرجل قال أنت كعب بن مالك، هذه رسالة من ملك غسان، واحد جالس في المدينة، وأهل المدينة يعني ناس بالنسبة للحضارة في ذلك الوقت كانوا، لما تيجي رسالة من ملك غسان، تخيل أنت جالس في طنطا ولا في كفر الحمى وبعدين ملك إسبانيا يبعتك، يا جماعة وبعت لك إيه؟ أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد قلاك ولست بدار هوان، فالحق بنا نواسك. الدماغ تبدأ، طب وأنا هنا ده حتى زوجتي ما بتكلمنيش، حتى قريبي، حتى الناس، والكل مقاطعة. يا جماعة أنا تبت، ربنا غفور رحيم، إيه يا أخوانا تركبوا منين عند ملك غسان ده؟ ما تروحوا له منين؟ يبدأ يشوف المحطة ويشوف المواصلة. لكن هو ليس هذا كعب بن مالك صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا يتحرك الصدق، أول شيء يفعله أول ما قرأ قال وهذا من البلاء، فيممت بها التنور، احرق أسرع، لأنه لو قرأها مرة واثنين وثلاثة ربما، من الطريف أحيانا واحد يبعت لك رسالة يسبك، كل إنسان لابد أن يكون له وله، فلما تجيك رسالة واحد يسبك على طول امسحها، هذا من صدقك، إنما تقعد كل شوية وتخزنها وتسيبها تطلع تاني تشوف أنا يا راجل، وبعدين تطلع تاني تشوف. تخيل لو مر بك الآن وانت قرأتها ثلاث مرات، الله أعلم أين يذهب نعلك من قفاه. لكن لو أنك أول ما جاءتك الرسالة مسحتها، بعدين هاج شيطانك لن بعت رسالة، فين الرسالة؟ خلاص مسحت، عدت مرت. مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل في يده خاتم من ذهب فغضب فخلعه من يده وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده وألقاها إلى الأرض، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم زجر. النبي صلى الله عليه وسلم كان أرفق الناس، لكن كان أحيانا يغلظ. لذلك بعض الناس يقول دايما كده غلط، لا مش دايما غلط ولا دايما، ليه؟ وضع الشيء في موضع، أحيانا مصلحتك أن تجد من يغلظ عليه، وهؤلاء قليل. فإذا وجدت مثل هذا وظفرت به فاحمد الله عز وجل. ما تقول أنت كل ما تشوفني فقيل للرجل خذه فتموله، تموله أو بعه أو أعطيه أهلك، يعني في مخارج. هو الرسول ما قصد أنه هذا لا ينتفع به، ولكن قصد أنه لا يلبسه الرجال. قال والله ما كنت لأخذه وقد ألقاه رسول الله. خلي الخاتم يذهب، هذا الذي كان سيذهب به إلى النار، وتركه صدق. يسعى أن يأخذه أن يبيعه، يسعى يأخذه يعطيه لامرأته، يسعى. خاتم ذهب يا جماعة، ده الجرام الآن بكام؟ يعدي 1000 جنيه ويمكن 2000، لكن أين 1000 و2000؟ ما كنت لأخذه وقد ألقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل تحريم الخمر، والجماعة نصف عقل ونصف، والناس يشربوا الخمر طول الليل، كيف تنتظر منهم؟ أنت بتكون سليم وعاقل وبتيجي الشبهة تطيح بك. الجماعة يشربون عامة الليل، وأول ما سمعوا ألا إن الخمر قد حرمت، بما بقي من عقل ويعين عليه الصدق. قالوا قم يا أنس فأهرق القلال، ليس في دار أبي طلحة فقط، في عامة ديار المدينة، لأن الراوي قال فجرت الخمر في سكك المدينة، مدينة كلها صادقون، لا جرم أن الله تعالى اختارهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. قد تعصف الشبهة، تحتاج منك إلى أن تثبت، ولا تثبت إلا بالصدق. أحيانا تنصح نصيحة ثقيلة في غير موضعها، تقول أترك المجال. كثيرا ما يحدث، بعض إخوانك يعطيك كتف قانوني وأحيانا غير قانوني، طيب أترك وما علاقة المسجد والدعوة والطريق؟ هذا طريق الله وهذا بيت الله. كونك تخرج قل لأن فلان كلمني غلط، وفلان أخذ مالي، وفلان نم علي، وفلان في فلالين آخرون لم يتعاملوا بهذا. فشبهات، قد يتساقط الناس على الطريق بسبب الشبهات، ولا يثبت إلا الصادقون. الصادق يعرف في منطقه، أحيانا لا تكون النجاة إلا بالكذب في بعض المواطن. كذا ولا نقتلك يا أخوان، إما أن تكذب وإما. الصادق الذي يؤثر الصدق في قوله ولو كان ما كان. لما حاور جعفر ومهاجرة الحبشة عمرو بن العاص وصاحبه عند النجاشي، وغلبهم جعفر بصدقه ورضي النجاشي مقام المسلمين عنده، رجع عمرو وصاحبه وعاد يفكر، وعمرو هذا رضي الله عنه كان داهية من دواهي العرب، طول الليل يفكر مخمخ كيف، حتى قال أتيتهم بما أستأصل به شأفة. خلاص وصلت الخطة، هذه الخطة فيها وقيعة بين هؤلاء المسلمين وبين النجاشي. فجاء في المجلس اليوم الثاني وقال أيها الملك سلهم ماذا يقولون في عيسى بن مريم، والجماعة نصارى، والنصارى عندهم عيسى له شأن وعند المسلمين شأن آخر. فأول ما قال النجاشي لجعفر وأصحابه ما تقولون في عيسى بن مريم، قال نقول فيه ما قال الله عز وجل ولا نحيد عن ذلك، الصدق. هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح من، ثم قرأ صدر سورة مريم فبكى النجاشي حتى أخضل لحيته. أحيانا تتصور أن تمشيها وتكذب لأن في مصيبة، لكن لو صدقت، الصدق من جاء، لكن الصدق الذي يكون من جاء يأخذ في لسعة كالدش البارد، إذا صبرت عليها وجدت حلاوة الصدق، لكن لا بد من اللسعة. عارف الدش البارد في ليالي الشتاء؟ ما هو الآن، الآن المسألة فيها سعة. في ليالي الشتاء تضطر إلى أن تغتسل وليس إلا الماء البارد، فتقف فتغازل هذا الدش أمامه وتناشده، قل له أنا مسكين والله، كل قطرة منك تنزل علي تلسعني وأنا ضعيف، ولكن أنا لا حيلة لي، لا بد أن أغتسل، أريد أن أدرك الصلاة. وهو يقول لك أبدا إلا تأتي صغيرا، تقول له أيها سآتي، لكن كل هذا وانت أي شيء تفعله إلا أن تهجم، ثم إنك لابد هاجم على هذا الدش البارد. أول ما تدخل ربما ينقطع نفسك مثلي، هذا ما تستطيع تتنفس، ومع هذا أنت تصبر. لماذا؟ فإذا مرت اللسعة الأولى بدأت تغني وتقول ما شاء الله مية جميلة، هذا مرحلة هذه اللسعة الصدق، الصدق يصبر، ثم بعد هذا يأتيك البرد والروح والأنس، يظهر الصدق عند القول ولو كان على رقبتك، من ثم لا تترخص في كثير مما نترخص فيه. أحيانا لأجل أن ترضي فلانا تقول كلمة قد تهوي بك في النار 70 خريفا، انتبه. يظهر الصدق في الفعل أيضا، يظهر الصدق في الفعل. في فعلك وأنت تمتحن بالأفعال كما تمتحن بالأقوال. عروة رضي الله عنه قال له الأطباء لابد أن تقطع رجلك، في زمان ليس فيه بنج ولا أطباء تخدير ولا كان شيء من هذا، فكر ماذا يفعل؟ قال والله خلاص إذا دخلت الصلاة دونكم. دخل الرجل في الصلاة وقطعوا رجله، يصلي صلاة نحن لا نعرفها لكن أخبرنا عنها. قام سيد بن حضير أو قام عباد بن بشر يحرس البستبيب وصاحب له، فاتفق أن هذا يحرس نصف الليل وهذا ينام ثم يتبادلان. فقام عباد بن بشر جعل يقرأ القرآن، فجاءه سهم يقرأ القرآن كيف يخرج من الصلاة والدم ينزف، وجاءه سهم ثاني وثالث. متى أوقظ صاحبه؟ خاف أن يموت وينكشف المسلمون. فأول ما صاحبنا قام سير القوم عرفت أحوالهم، تأسيت بهم وأحببتهم، والمرء مع من أحب. كيف يكتسب الصدق؟ بصحبة الصادق، إذا ظفرت بصادق فالزمه وصاحبه، سترى من أقواله ومن أفعاله ومن أحواله ما يجعلك تكتسب من صحبته، إذ الصاحب ساحب، عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. من الذي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أخص الناس به أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وأبو عبيدة، القوم. من أين اكتسبوا هذا؟ من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. كلما اقتربت من الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إذا حرصت على صحبة الصادقين و القرب من الصادقين، تأمل أحوالهم وسماع أخبارهم ومعالجة النفس لتتأسى، توشك إن شاء الله تعالى أن تأخذ حظك من عماد شخصيتك وعمودها الصدق، ويأتيك الصدق إن شاء الله تعالى في القصد هو الإخلاص، وفي العزم كذلك وهو البذل وما يتيسر لك في سيرك إلى الله عز وجل. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعيننا على حفظ أوقاتنا وأن يصلح سمتنا وأن يبارك لنا في صدقنا وأن يجعلنا من عباده الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.